نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل مرقس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
قال الله لآدم في سفر التكوين: ملعونة الأرض بسببك، وشوكا وحسكا تنبت لك. نقرأ في إنجيل مرقس أن العسكر ضفروا ليسوع إكليلا من شوك ووضعوه عليه.
لقد تم اعتقال يسوع لتهم لم يتمكن أحد من أعدائه من إثباتها، وقد كانت محاكمته نموذجا هزيلا لنظام العدل القائم في زمانه. لكن لا يمكن لأعمال الإنسان الخاطئ أن تهزأ بالله العلي، لأنه لا يشمخ عليه. لذلك في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سيواصل الراعي تشاك سميث دراسته لإنجيل مرقس، مبينا كيف أن اعتقال المخلص يسوع ومحاكمته وصلبه أدت في نهاية المطاف إلى كشف خطايانا وإلحاق الهزيمة بها مرة واحدة وإلى الأبد. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل مرقس بدءا بالأصحاح 15 والعدد 16، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 15 والعدد 16: فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة. والآن سوف يطلعنا البشير مرقس على أعمال التسلية التي قام بها العسكر. فقد أخذ العسكر يسوع الذي حكم عليه بالموت صلبا، ومضوا به إلى داخل دار الولاية، وجمعوا جنود الكتيبة كلهم. وكان الجنود معتادين على السخرية من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. لذلك نقرأ في العددين 17 و18: وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. أجل، فقد ضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وراحوا يسخرون منه قائلين: السلام يا ملك اليهود. لكن من أين جاء الشوك في الأصل؟ إذا رجعنا إلى سفر التكوين نرى أنه عندما تمرد آدم على الله العلي بأكله من الشجرة المحرمة، أعلن الله القدوس دينونته على الرجل والمرأة ثم على الأرض، إذ قال: ملعونة الأرض بسببك، وشوكا وحسكا تنبت لك. إذن فقد كان ظهور الشوك جزءا من لعنة الله للأرض بسبب دخول الخطية. ونرى هنا أن الجنود ألبسوا يسوع إكليلا ضفروه من شوك. ثم نقرأ في العدد 19: وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. راح الجنود يضربون يسوع على رأسه بقصبة بالرغم من علمهم أن رأسه كان متورما من اللكم الذي تلقاه بعد مثوله أمام رئيس الكهنة. ولعلك تذكر صديقي المستمع أن الحاضرين كانوا يغطون وجهه ويلكمونه، وأن الخدام كانوا يلطمونه قائلين: تنبأ، من ضربك؟ وبعد أن جلد بقسوة شديدة ها هم الجنود يضربونه على رأسه بقصبة. وليس هذا فحسب، بل إنهم راحوا يبصقون عليه لا لأنهم كانوا يكرهونه، بل لأنهم أرادوا أن يمرحوا وأن يقضوا وقتا ممتعا. ثم نقرأ في العدد العشرين: وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. إذن بعد أن أوسعوه سخرية حان وقت الجد، أجل لقد حان وقت الصلب. لذلك نقرأ في العدد الحادي والعشرين: فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندر سواروفوس، ليحمل صليبه. وفي ذلك الوقت كان يحق لأي جندي روماني أن يضع نصل سيفه أو رأس حربته على كتف أي رجل يهودي وأن يأمره بالقيام بأي عمل يريد، وكان يتحتم على ذلك الرجل أن يطيع أمره أيا كان. وكان من حق الجندي أن يلزم أي رجل يهودي بحمل عتاده الحربي مسافة ميل، وكان الرومان قد وضعوا على الطرق حجارة لتحديد المسافات المقطوعة، وكانت المسافة بين حجر وآخر هي ميل. وكان من حق الجندي الروماني أن يطلب من أي رجل يهودي أن يساعده في حمل عتاده الحربي أو أي شيء يريد مسافة ميل لا أكثر. وقد أشار يسوع إلى ذلك الأمر في عظته على الجبل، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعدد الحادي والأربعين: ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. ومن المرجح أن سمعان هذا كان رجلا يهوديا جاء من مكان بعيد إلى أورشليم للاحتفال بعيد الفصح، فقد كان اليهود الذكور يأتون إلى أورشليم من كل مكان للاحتفال بهذا العيد، وقد اتفق أنه كان في ذلك المكان، وأنه كان الرجل الذي اختاره الجنود ليحمل صليب يسوع. ومع أن سمعان هذا لم يكن يعرف يسوع قبل تلك اللحظة، فمن المرجح أنه آمن به وصار من الأشخاص المعروفين في الكنيسة الأولى. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث عشر والعدد الأول عن رجل يدعى سمعان ويلقب بنيجر، وهذه دلالة قوية على أنه كان من القارة الإفريقية، وأنه كان من جماعة الشيوخ الذين اختاروا بولس وبرنابا وأرسلوهما في الرحلة التبشيرية الأولى. وكان لسمعان ابنان هما ألكسندروس وروفوس. ثم نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح الخامس عشر والعدد الثاني والعشرين: وجاءوا به أي بيسوع إلى موضع جلجثة، الذي تفسيره موضع جمجمة. ويقال إن هذا الموضع سمي بهذا الاسم لأنه توجد قبالة أسوار أورشليم بين البوابة التي تعرف باسم بوابة دمشق والبوابة التي تعرف باسم بوابة هيرودس، توجد منطقة قاحلة حفرت في الصخور، وبفعل أعمال الحفر وعوامل التعرية المختلفة صار شكل الصخور أشبه بجمجمة بشرية، لذلك فقد سمي ذلك الموضع بالجمجمة. وهناك من يقول إن هذه التسمية أطلقت على هذا الموضع لأن الرومان كانوا يستخدمون هذا المكان لصلب أغلبية المحكوم عليهم بالإعدام، وعندما كان هؤلاء يصلبون كانوا يتركون على الصلبان إلى أن يموتوا، وفي بعض الحالات كان الموت يحدث بعد 6 أيام بسبب التعرض للأحوال الجوية القاسية وسوء التغذية والجوع. وفي بعض الأوقات كانوا ينزلون الجثث عن الصليب ويتركونها في العراء لتأكلها الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة، وقد كانت هناك الكثير من الجماجم البشرية في ذلك الموضع، لذلك ووفقا لهذا الرأي قد سمي الموضع بالجمجمة. وأيا كان سبب تسمية هذا الموضع بهذا الاسم فإن الجنود جاءوا بيسوع إلى هناك. ثم نقرأ في العدد 23: وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. كانت بعض النساء في أورشليم يحضرن شرابا خاصا مخدرا للتخفيف من آلام المصلوبين، وكانت هؤلاء النسوة يفعلن ذلك بدافع الرحمة والشفقة، لأن الصلب كان مؤلما جدا، ولا سيما أن المصلوب يبقى معلقا وقتا طويلا، فعندما يتدلى جسمه إلى أسفل كان ثقل الجسم يمزق الأربطة ويخلع المفاصل من أماكنها، ولا شك في أن الألم الناجم عن ذلك كان مبرحا. لكننا نقرأ هنا أنهم أرادوا أن يعطوا يسوع هذا الشراب الممزوج، لكنه لم يقبل، فقد كان ينبغي ليسوع أن يحمل قصاص خطايانا بالكامل وهو في كامل وعيه. وفي وقت لاحق تم صلب العديد من أتباع يسوع المسيح بسبب إيمانهم به، وعندما حكم على الرسول بطرس بالموت صلبا طلب أن يصلبوه رأسا على عقب، لأنه لا يستحق أن يصلب كسيده، وقد كان الرب يسوع يعلم أن كثيرين من أتباعه سيرجمون حتى الموت وسيصلبون وسيضربون حتى الموت وسيحرقون حتى الموت، لذلك فقد رفض أن يشرب ذلك الشراب المخدر لكي يذوق الكأس نفسها التي سيذوقها هؤلاء، ولكي يكون كواحد منهم، ولكي يكون في هذا تعزية لكل من سيتألم من أجل اسمه. ثم نقرأ في العدد 24: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ماذا يأخذ كل واحد؟ فمن المؤكد أن يسوع كان يرتدي حذاء، وأنه كان يرتدي رداء داخليا، وأنه كان يرتدي ملابس كبقية الناس في زمانه، وهناك أيضا الثوب الخارجي الذي صنع من قطعة واحدة من القماش بعناية فائقة وبأيد محبة. وقد اقتسم الجنود ثياب يسوع، فأخذ أحدهم الحذاء، وأخذ الآخر الرداء الداخلي، وأخذ ثالث المنطقة التي تلف حول الخصر، وأخذ رابع غطاء الرأس. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر لابد من قراءة ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 في العددين 23 و24، إذ يقول البشير يوحنا: ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوه 4 أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق، فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم نقرأ في إنجيل مرقس العدد 25 من الأصحاح 15: وكانت الساعة 3 فصلبوه. ومن الواضح أن مرقس اعتمد طريقة حساب الوقت من الساعة 6 صباحا، وإن كانت الساعة 6 صباحا هي الساعة الأولى من النهار، فإن الساعة 3 هي الساعة 9 صباحا، وبذلك فقد صلبوا يسوع في الساعة 9 صباحا. ويكمل مرقس قائلا في العدد 26: وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. فعند الحكم على شخص بالموت كانوا يرغمونه على حمل صليبه إلى مكان الصلب، وكانت إجراءات الصلب تقضي بإحاطة الشخص المحكوم عليه بالإعدام ب4 جنود، وكان هناك جندي يسير في المقدمة حاملا لوحة كتبت عليها التهمة الموجهة إلى السجين، ولم يكن الجنود يمضون إلى موضع الصلب من أقصر طريق، بل كانوا يسلكون أطول الطرق لكي يجعلوا هؤلاء الأشخاص عبرة للجميع، ولكي يزرعوا الرعب في نفس كل شخص تسول له نفسه التمرد على روما أو ارتكاب جريمة ما. إذن فقد مشى الجنود المحيطون بيسوع في شوارع المدينة إلى أن جاءوا إلى موضع الصلب، وهناك صلبوه وعلقوا تلك اللوحة التي تحمل تهمته على الصليب، وقد كانت تهمته هي ملك اليهود. ثم نقرأ في الأعداد من 26 إلى 30: وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثمه. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. ولعلك تذكر صديقي المستمع أن يسوع قال للقادة الدينيين في يوم ما: قضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وقد اعتقدوا آنذاك أنه يتكلم عن الهيكل الذي بناه هيرودس الكبير، لذلك فقد قالوا له: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وبذلك فهم لم يدركوا أنه كان يتكلم عن هيكل جسده، وها هم هنا ينقضون هيكل جسده بالفعل، لكنه كان سيقوم في اليوم الثالث تماما كما وعد. فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 من 17 إلى 18: لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. ونقرأ هنا أن المجتازين كانوا يجدفون على يسوع وهم يهزون رؤوسهم، ونحن نعلم أنهم كانوا يهزون رؤوسهم هزءا وسخرية. ولنا هنا أن نتخيل هؤلاء الأشخاص وهم يهزون رؤوسهم قائلين ليسوع: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. بعبارة أخرى، فقد كانوا يهزؤون به ويسخرون منه ويتحدونه بأن يبرهن صدق أقواله بأن ينزل عن الصليب. ثم نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 15 والعدد 31: وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إذن فقد كان رؤساء الكهنة والكتبة يهزؤون أيضا بيسوع قائلين: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. وفي الحقيقة أنهم أصابوا في الجزء الأول وأخطأوا في الجزء الثاني، فقد خلص يسوع آخرين، والغريب في الأمر أنهم أدركوا ذلك. ويا له من اعتراف صريح منهم، فهناك أشخاص كثيرون حولهم خلصهم يسوع من العمى ومن العرج، بل وحتى من الموت كما حدث مع لعازر. لذلك لم يكن بإمكانهم أن ينكروا هذه الحقيقة. أما الجزء الذي أخطأوا فيه فهو قولهم إن يسوع لا يقدر أن يخلص نفسه. ففي حقيقة الأمر أنه كان بمقدور يسوع أن يستأنف الحكم أمام بيلاطس، فقد بذل بيلاطس جهدا كبيرا لإطلاق سراح يسوع، لكن يسوع لم يتعاون مع بيلاطس ولم يجبه عن أسئلته. كذلك كان باستطاعة يسوع أن يحرك مشاعر الناس المحتشدين فيخلص نفسه. وكان يسوع قد قال لبطرس في وقت سابق: أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ وهذا يرينا أنه كان باستطاعة يسوع أن يطلب من الله الآب جيوشا من الملائكة لتخليصه من أيدي هؤلاء الأشرار، ومع ذلك فقد اختار الرب يسوع ألا يخلص نفسه. والآن لنقرأ هذه الكلمات ثانية: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. ويا لها من مفارقة، فمع أن يسوع خلص آخرين، فقد اختار بمحض إرادته ألا يخلص نفسه. بعبارة أخرى، لكي يتمكن من تخليص آخرين كان ينبغي له أن يمتنع عن تخليص نفسه، فلو أنه خلص نفسه لما خلص آخرين. فالطريقة الوحيدة لتخليص الآخرين هي ألا يخلص نفسه، وهذا هو ما فعله يسوع، فقد آثر أن يموت هو لكي يخلص آخرين.
لقد كان يسوع المسيح إلها كاملا وإنسانا كاملا، لذلك فقد كان يمتلك القدرة على تغليب قوته الخارقة للطبيعة على قوته كإنسان. لكن كما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن يسوع ذهب إلى الصليب في طاعة تامة لمشيئة الله الأب، ولولا ذلك لما حصل أي منا على الكفارة التي يحتاج إليها. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لإنجيل مرقس مركزا على حادثة صلب يسوع المسيح. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هناك سؤال يجب عليك أن تجاوب عنه بنفسك، وهو: ماذا ينبغي أن أفعل بيسوع المسيح؟ فأنت القاضي وأنت صاحب القرار، لكنك المتهم أيضا، وهذا يعني أنك ستحكم على نفسك بنفسك. فإن لم تقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك، تكون قد رفضته، وإن لم تعترف به ربا ومخلصا، تكون قد أنكرته، وإن لم تؤمن به فأنت ضال وهالك لا محالة. لذلك أود أن أشجعك الآن على قبول يسوع المسيح، وعلى الاعتراف به ربا ومخلصا لحياتك، وعلى الإيمان به، وعلى الخضوع له وتسليم حياتك له، لأنه ملك الملوك ورب الأرباب. أجل يا صديقي، فإن قبلته وسجدت له، فستدرك أن عبادتك له تدخلك إلى ملكوت الله، الذي هو بر وسلام وفرح في الروح القدس.
مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي ينغفر، مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي انغفر، عريان والجسم انضرب والشوك اكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوك اكليل انضفر، بريء مع لص انصلب مذلول ومحتقر كرمالي يا بشر مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي انغفر، مصلوب شوفوا يا بشر كرمال ذنبي انغفر، عريان والجسم انضرب والشوك اكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوك اكليل انضفر، بريء مع لص انصلب مذلول ومحتقر كرمالي يا بشر. تعود ذنبي يا خيي وتحرر من هالعودية، تعا وقف ذنبي يا خيي وتحرر من هالعودية، ما في غيره بيعطي الحرية، يسوع اللي انتصر. عريان والجسم انضرب والشوك اكليل انضفر، عريان والجسم انضرب والشوك اكليل انضفر، بريء مع لص انصلب مذلول ومحتقر كرمالي يا بشر.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.